بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويضعف بمنع كون الوصف المذكور عنوانا بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا بل قد لا يكون داعيا أيضا كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته. الكلام في خيار الغبن بعد أن تطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى كلمة الغب من الناحية اللغوية ومن ناحية المصطلح المعروف عند الفقهاء وتعيين موضوعه تطرق إلى حكمه وقال المعروف والمشهور بين الفقهاء هو ثبوت خيار الغبن. بل ادعي الإجماع في بعض كلماتهم. إذن الدليل الأول بالنسبة إلى ثبوت خيار الغبن للمغبون قد نقول بأنه الإجماع المدعى من قبل العلامة وغير العلامة. الدليل الثاني الذي تطرق له هو استدلال العلامة أيضا في التذكرة حيث استدل بآية التراضي لإثبات خيار الغبن للمغبون إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهناك إشكال واضح بالنسبة إلى الاستدلال بهذه الآية لأن الآية تقول إذا انتفى التراضي معنى ذلك أن المعاملة تكون باطلة من أساسها. فوجهه الشيخ الأنصاري وجه هذا الاستدلال للعلامة وأثبت بأن المشتري عندما يقدم بالشراء المشتري مثلا قد يكون البائع أيضا المشتري مثلا عندما يقدم على الشراء وكأنه يشترط بشرط لم يصرح به بأنني أشتري منك هذا الشيء بقيمته الواقعية لا أكثر. نعم، إذن هذا وصف وعنوان وإن لم يصرح به في المعاملة ولكنه موجود. في المعاملة الغبنية هذا الوصف العنواني يكون مفقودا لا يتحقق لأنه يشتري ما قيمته 10 يشتريه ب50 أو ب100. إذن هذا الوصف العنواني الذي لم يصرح به نعم هذا الشرط مثلا الذي لم يصرح به يكون مفقودا. على القاعدة يجب علينا أن نقول بأنه إذا انتفى هذا الوصف العنواني يجب علينا أن نقول ببطلان المعاملة. ولكن هذا توجيه الشيخ الأنصاري الذي ذكرناه بالأمس مفصلا من باب الاختصار لأنه جوابنا يرتبط بهذا نذكره. ولكن الأوصاف والعناوين على قسمين، تارة الوصف العنواني له دخل وله جهة ركنية في العقد مثل العوض والمعوض، وتارة لا، لم يكن له جهة ركنية، لم يكن مقوما للعقد. ومن باب الاتفاق أن هذا الوصف العنواني أنني أشتري منك هذا الشيء بقيمته الواقعية الذي لم يصرح به المشتري ليست من الأوصاف من القسم الأول حتى يكون انتفاؤه انتفاءً لأصل المعاملة ولصحة المعاملة. وإنما من القسم الثاني. زين، لقائل أن يقول إذا لم يكن هذا الوصف ركنان إذن يجب علينا أن لا نعتبره بشيء. ألا نعتبره بشيء يعني شنو؟ يعني تبقى المعاملة لازمة من دون ثبوت خيار لمن؟ للمشكل المغبون في صح. مثالنا يقول بأنه لا، لو قلنا ذلك لألزمنا المشكل بما لا يلتزم ويكون ضررا عليه.
صح.
فلذا نحن جمعا بين الحقين نقول بأن المعاملة تكون صحيحة غاية ما هناك يثبت فيها الخيار للمغبون، إذا أراد أن يعمله فله أن يعمل الخيار. زين، هذا فيما إذا لم يرضى بعد أن انكشف بأنه مغبون. وأما إذا رضي فإلا أن تكون تجارة عن تراض بشكل أوضح تكون موجودة. صحيح أنه الرضا متأخر، ولكن إذا حصلت هذه المراضات بعد العقد تكون كالرضا قبل العقد بفحوى الفضولي وبيع المكره. هذا هو استدلال العلامة الذي أردنا أن نجعله دليلا ثانيا على ثبوت الخيار في ثبوت خيار الغبن في هذه الحالة، في حالة الخديعة. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الاستدلال حتى مع توجيهه وتصحيحه، نعم، ويشكل عليه بثلاثة إشكالات. أولا، أنتم جعلتم هذا الوصف بأنني أشتري منك بالقيمة الواقعية لا أكثر، جعلتموه وصفا عنوانيا للمعاملة.
صحيح.
فقلت بأنه مفقود ولكن ليس من القسم الأول، من القسم الثاني. نحن نقول بأنه أصلا هذا لم يكن عنوانا ولا وصفا حتى يترتب عليه أثر ويستطيع أن يثبت خياره، بل هو من قبيل الداعي. وكما تعلمون وجود الداعي لا يثبت شيئا، وتخلف الداعي لا يثبت شيئا أيضا. الداعي نعم يحرك الإنسان على شيء، ولكن لو هذا الداعي لم يتحقق لا شيء له. فإذا تخلف الداعي، مثلا أنه شخص بداعي المشي بين الطلوعين يذهب ويشتري سمكا، فإذا في اليوم نعم بهذا الداعي يشتري السمك، فديوم عندما خرج كان الجو ممطرا فلم يستطع أن يمشي، هل نقول بأن المعاملة تكون معاملة باطلة لأن الداعي لها قد تغير وقد فقد؟ الداعي لا ثبوته ولا نفيه وعدم وجوده يثبت شيئا متعلقا به. إذن الإنسان الذي يشتري أنه يشتري هذا الشيء بقيمته الواقعية هذا الداعي، والداعي قد يحصل وقد لا يحصل. في بعض الأحيان قيمته الواقعية مثلا بعشرة يشتريه بأحد عشر، هل نقول بأن هناك البيع؟ إذن هذا ليس وصفا عنوانيا حتى نقول بأنه إذا اشترى ما قيمته بعشرة اشتراه بخمسين أو بمئة الوصف العنواني قد تخلف. فلذا تخلف هذا الوصف يوجب ماذا؟ يوجب خيار الغبن فرارا من الضرر على المغبون. هذا أول. ثانيا، أصلا في كثير من المعاملات حتى هذا المقدار من الداعوية هم لم يثبت بهذا الذي جعلتموه وصفا عنوانيا حتى بمنزلة الداعي. مثلا فالإنسان يعجبه حجر كريم قيمته الواقعية بعشرة ممكن أن يشتريه بمئة أو بألف. نعم؟ إذن أنه أشتري هذا بقيمته الواقعية غير موجود. حتى هذا المقدار من الداعوية هم في كثير من الأحيان مع ما أنه يحتمل جاء يشتري أغلى من قيمته الواقعية ويقدم عليه، فهذا دليل على أنه ما أشتريه هذا المرتكز الذي أشتريه بقيمته الواقعية حتى لم يكن داعيا في كثير من المعاملات، فكيف تخلفه يثبت خيارا لهذا الذي سميتموه مغبونا؟ هذا اثنين. ثالثا، لو قلنا بأنه لا، هذا وصف عنواني والمعاملة مقيدة بهذا القيد، نقول القيد بوجوده الواقعي لا يثبت شيئا، لا يؤثر أثرا، بل يجب علينا كما يأتي في خيار العين، بل يجب علينا ماذا؟ أن نصرح به باللفظ حتى يكون شرطا. وأما هذا التقييد وصف عنواني والمعاملة مقيدة به، ولكن هذا القيد بوجوده الواقعي موجود، وأما هو لا يذكره ولا يتلفظ به لا يثبت شيئا، حتى التخلف عنه يثبت خيارا. إذن الدليل الثاني الذي أراد العلامة أن يجعله دليلا ثانيا لثبوت خيار الغابن بالنسبة إلى المغبون، وهي آية التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض، بهذه الأدلة الثلاثة لا تثبت شيئا، إذن لا يصلح أن يكون دليلا لخيار القابل. هذا الدليل الثاني. لذا لأنه بعد هذا الشوية اللي باقي من الدليل الثاني نقرأه ثم نطبق الباقي. يقول الشيخ الأنصاري بعد أن صلح ووجه استدلال العلامة، يقول ويضعف هذا الدليل وهي آية التراضي بمنع كون الوصف المذكور عنوانا، وهو أنه ما أشتريه بقيمته الواقعية، بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئان. الداعي إذا تخلف لا يثبت شيئا، وإذا وجد أيضا لا يؤثر شيئا، لأنه يرتبط بهذا الإنسان الذي يتحرك نتيجة لهذا الداعي، أما أنه يترتب عليه حكم شرعي لا. بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا، إذن ليس وصفا عنوانيا يغير المعاملة إذا تخلفت، يغيرها من اللازمة إلى الجائزة بثبوت الخيار. هذا أولا. ثانيا، بل قد لا يكون داعيا أيضا حتى بهذه المقدار، بهذا المقدار من الدعوية أيضا لا يثبت. كما وين؟ يقول كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، أعجب بشيء يريد أن يدفع المبالغ الطائلة في مقابله، وهو يعلم بأن ما يدفعه هو أضعاف مضاعفة لقيمته الواقعية، ومع ذلك يقولون بأن المعاملة تكون معاملة صحيحة ولا خيار له. لماذا؟ لأنه أقدم على ذلك. إذن هذا المقدار أنه ما أشتريه هو مساوي للقيمة الواقعية حتى بمرحلة الدعوية، بمقدار الدعوية من مثابت، فقد يقدم على أخذ الشيء وإن كان ثمنه أضعاف قيمته، والتفت إلى احتمال ذلك. نزيل. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، مع أن أخذه أي أخذ الوصف المذكور أنه عنوان وجعله شنو قيدا لأصل المعاملة، مع أن أخذه على وجه التقييد، نعم على وجه التقييد، لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد بوجوده الواقعي لا يثبت شيئا، وإنما إذا أراد ذلك يجب عليه أن يصرح به بالله. لذا بعد هذه الإشكالات التي أشكلها الشيخ الأنصاري على استدلال العلامة بآية التراضي قال ولو أبدل دليله من آية التراضي إلى الآية الأخرى وهي إلا أن تكون تجارة معذرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكانت نعم لما ثبتت الإشكالات التي أشكلناها على هذه الآية نعم ولنجا من الإشكالات التي أشكلناها. كيف؟ يقول يحصر ينهى الله سبحانه وتعالى ويقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بغير وجه شرعي. الباطل هو الباطل الذي العرف يقول بأنه باطلا ثم يأتي الشارع ويقر هذا الذي جعله العرف باطلا مثلا. إذا باع الإنسان ما يساوي 10 بـ10 نعم سواء كان يعلم بقيمة ما يشتريه المشتري أو لا يعلم ثم علم بأنه ما دفع من الثمن هو مساو لما أخذه من المبيع طبعا هذه لا شك ولا ريب لم تكن معاملة باطلة إذا لا تشمل الآية. وأما إذا المشتري لا يعلم بقيمة المبيع فأراد أن يشتري هذا الكتاب البائع قال أبيعك إياه 100 اشتراه وهو راض لعدم علمه ثم بعد ذلك علم بأن ما دفع لهذا الكتاب من مبلغ هو أكثر بكثير من قيمته الواقعية قيمته الواقعية 10 إذن صارت خديعة هنا من قبل البائع بالنسبة إلى المشتري وفي بعض الأحيان البائع أصلا هم لا يعلم كان يتصور بأن قيمته الواقعية هي 100 ولكن الآن ثبت للمشتري أنه مغبون ومخدوع. زين هسه إما أن نقول بأن المعاملة صحيحة معنى ذلك أنه ماذا؟
يلزم الضرر على المشتري.
وإما أن نقول بأنها صحيحة يعني ولازمة يعني إما أن نقول بأنها صحيحة ولازمة يلزم الضرر على المشتري وإما أن نقول بأنه تشملها الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض نعم لا معذرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فيكون الأكل باطلا بعد تبين أنه مخدوع.
نعم
بعد تبين أنه مخدوع بأنه نقول بأن المعاملة باطلة ولكن متى تكون باطلة؟ إذا كان قد رضي حتى مع خديعته وبطلان واضح.
نعم
إذا لم يرضى فتكون المعاملة باطلة. إذن في هذه الحالة نقول بأن المعاملة تكون باطلة ويثبت الخيار بالنسبة إلى المغبون إذا أراد أن يأخذه بالقيمة فهو راض ومقدم والرضايا المتأخرة بمثابة الرضايا المتقدمة بفحوى الفضول والمكره.
نعم.
وإما أن يكون له الخيار فإذا القول بأنه المعاملة لازمة من دون ثبوت حق للخيار ونفوذ رده من قبل المغبون بعد تبين خدعه يكون أكلا للمال بالباطل. هنا يكون الأكل للمال بالباطل شوية أكثر. يقول بأنه المعاملة عندما باع ما يساوي 10 بـ100 ما دام بعدها مو منكشف الأمر للمشتري المعاملة صحيحة. بعد الانكشاف، انكشاف الخديعة لمن؟ للمشتري المغبون. نقول إذا قلنا بأن المعاملة لازمة وليس له حق للخيار ورده على البائع لم يكن نافذا، هذا القول يوجب المعاملة أن تكون أكلا للمال بالباطل. إذن الخيار يستبطن من ماذا؟ من الآية الكريمة، لأنه لو ألغينا الخيار وقلنا باللزوم لكان أكلا للمال بالباطل. ففرارا من هذا، من شمول الآية لهذا المورد، نقول بأن يثبت له الخيار ورده يكون نافذا. واضح. يبقى إشكال واحد، الإشكال أنتم سببتم استدلالكم بكون عنوان البطلان للأكل يتحقق بعد تبين الخديعة للمشتري، بعد تبين الخديعة للمشتري، وأما قبله لا يدري بأنه مخدوع، لما كانت المعاملة باطلة، لما كان أكلا
بالباطل،
بالباطل لم يكن الأكل حراما. هذا استدلالكم. والحال أن الآية مطلقة تثبت الحرمة الأكل قبل تبين الخديعة وبعد تبين الخديعة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأنتم استدلالكم صببتموه على هذه الناحية بعد تبين
البطلان،
بعد تبين خدعه،
خديعة
يحصل البطلان للأكل. نقول نعم، هذا الشيء موجود، نقبله أن الآية تدل بإطلاقها على حرمة الأكل قبل التبين وبعد التبين، ولكن نحن نقول بأنه صحيح الآية مطلقة، ولكن هناك إجماع يقيد الآية، يقول بأنه الأكل قبل تبين الخديعة لأنه الموضوع لم يكن منكشفا، الأكل لم يكن باطلا، لم يكن حراما ولم يكن باطلا، بخلاف بعد تبين خدعه.
صحيح.
بعد تبين الخدع الموضوع يتحقق فيلزمه الحكم وهو الحرمة فيكون باطلا.
نعم.
إذن هذا الإشكال لا يضر شيئا، صحيح أنه استدلالنا يخالف إطلاق الآية، ولكن عندنا إجماع يقيد هذا الإطلاق في الآية. هنا أكو إشكال المعارضة، أكو إشكال المعارضة بالنسبة للاستدلال
بالآية
إلا أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الإشكال يقرره بتقريرين، التقرير الأول بسيط، يقول سوف على هذا الاستدلال وكيفية الاستدلال بهذه الآية سوف تحصل معارضة بين آية التراضي وبين آية البطلان. كيف؟ نحن هناك عندما ذكرنا استدلال العلامة ووجهناه، أشكلنا عليه بأن الوصف المذكور وهو شراء ما يساوي 10 بـ10 هذا لم يكن عنواناً، بل هو بمثابة الداعي، تخلفه لا يوجب شيئا. إذن يمكن المعاملة أن تكون معاملة قائمة على الرضا ومع ذلك الداعي قد تخلف.
صحيح.
أصلا بعض الأحيان حتى هذا الوصف مو داعي أيضا.
نعم.
يعني قد تتحقق المعاملة أن يباع ما قيمته 10 بـ100 ومع ذلك تكون المراضاة موجودة.
صحيح.
هذا بالنسبة إلى الآية. ولكن بالنسبة إلى آية التراضى.
نعم.
وأما آية البطلان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تقول بأن هذه المعاملة
باطل.
بعد انكشاف الخدع تكون
باطلة.
نعم. لأن هناك الاستدلال كله كان على تركيز الوصف العنواني، وإحنا نفينا أن يكون هذا الوصف عنوانا.
صحيح.
بخلاف هنا الحكم هو البطلان، والحكم هو البطلان متى يتحقق؟ بعد تبين الخديعة. فإذا تحققت معاملة وبيع شيء قيمته بعشرة بمئة، وانكشف للمشتري بأنه ما اشتراه هو بمئة، فإذا يكون عدم قبول رده وعدم ثبوت الخيار أكلا للمال بالباطل. والحال أنه الآية الأولى ماذا تقول؟ تقول بأنه المعاملة تكون صحيحة لأنها قائمة على المراضات. إذن بالنسبة إلى بيع واحد تتعارض الآيتان. آية التراضي تقول بأنه المعاملة صحيحة
بعد الانكشاف،
حتى بعد الانكشاف. ليش؟ لأنه الوصف العنواني بأنه ما أشتريه بعشرة، ما أشتريه هو بقيمته الواقعية، هذا لم يكن عنوانا وإنما هو داعي. فإذا المراضاة متحققة وشرائط الصحة للمعاملة محققة، فإذا المعاملة صحيحة. آية البطلان تقول بعد ظهور الانخداع فتكون ماذا؟ تقول بالبطلان. هنا تحصل معارضة بين الآيتين، وهذا إشكال على الآية التي ذكرها وهي آية البطلان، بأنه أيضا لا نستطيع أن نستفيد منها كدليل على ثبوت خيار. إذا تحققت المعارضة بالنسبة إلى بيع واحد كما مثلنا، آية المراضاة تقول صحيح، وآية البطلان تقول بأنها باطلة، إلا أن يكون هناك خيار. ماذا نفعل؟ يقول يتساقطان. نعم، يتساقطان. نزيل آية الصحة تقول بأن البيع لازم، وآية البطلان تقول بأن البيع متزلزل. نزيل. وأنتم تعلمون بأنه في المعاملات إذا شككنا، الأصل الأولي ما علينا بالشك، الأصل الأولي في المعاملات هو أن تكون المعاملة لازمة. فإذا تكون الغلبة مع من؟
مع
آية المراضات. إذن هذا هو الإشكال الأول. هناك أكو فد تدليل بالنسبة إلى هذا المطلب، لأنه أكو اختلاف في النسخ وقت التطبيق، نتطرق إليه. هذا فد توجيه بالنسبة إلى التعارض.
نعم، بأصل
العمل. في التقرير. التقرير الآخر أيضا النتيجة واحدة، ولكن تقرير التعارض يختلف. يقول من باب المقدمة، المعاملة عندما يشتري الإنسان مثلا شيئا من البائع بأكثر من قيمته تتصور على صورتين. شوية لاحظ هنا دقيق. يشتري ما قيمته بعشرة، يشتريه بمئة. هذه المسألة وهذا الفرض يتصور بصورتين. تارة تكون هناك خديعة. كيف تكون خديعة؟ يعني المشتري المسكين ما كان يعلم، أصلا جاهل تماما بأن هذا الكتاب قيمته عشرة. عندما اشتراه كان يتصور وكان يعلم، يعني هكذا كان يتصور في ذهنه، نتيجة لعدم علمه بقيمته الواقعية، أن ثمن هذا الكتاب هو 100. ثم بعد ذلك ينكشف خداعه. هذه في الصورة لا شك ولا ريب، هذه تكون حالة غبنية، معاملة غبنية. وتارة لا، صحيح أنه لا يعلم قيمته، ولكن له شك بأن هذا الذي أشتريه بمئة واقعا قيمته مئة أو أقل من مئة. في الحالة الأولى أصلا ما عنده شك، لأنه ما عنده علم أبدا، جاهل بقيمته تماما. ولكن هذا الكتاب أفرض قبل ستة أشهر كان مثلا 20 دينار، الآن جاء يبيعه 100، ممكن أن يكون الغلاء مثلا أوصله إلى 100، ويمكن أنه هذا جاء يبيعه، فإذا يحتمل هذا الاحتمال. مع وجود هذا الاحتمال، من دون أن يوقف المعاملة ويذهب ليسأل عن قيمته الواقعية، يقدم على الشراء. هنا بعد لم تكن المعاملة مبنية على الخديعة. ليش؟ لأنه كان يعلم، كان يحتمل، وكان بإمكانه أن لا يقدم على المعاملة، يسأل ثم يشتري. فهو عندما ترك السؤال وكأنه أقدم على هذا الشراء، فيكون الرضا متحققا، فلا خيار له، فتكون المعاملة لازمة. إذا عرفنا هذا، إذن ما يشتريه الإنسان أو ما يبيعه، بس احنا جاي نتكلم عن الشراء حتى لا تختلط الصور، ما يشتريه الإنسان بأكثر من قيمته الواقعية، تارة يكون الشراء غبنيا وتارة لا يكون غبنيا. هسه نريد نقول بأنه آية التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا شك ولا ريب لا تشمل الصورة الأولى، وهي إذا كانت المعاملة مبنية على الخديعة، لأنه إذا كانت مبنية على الخديعة لا مراضاة فيها. واضح المسألة؟ وإنما تشمل الصورة الثانية، وهي فيما إذا كان يحتمل. فهنا الآية تقول بأنه الرضا موجود لأنه أقدم على الشراء، فالمعاملة تكون معاملة صحيحة ولا خيار للمرهون.
صحيح.
نعم، ولا خيار. هذه الصورة لا شك ولا ريب بأنه آية البطلان لا تعارضها، لأنه آية البطلان ماذا تقول؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيما إذا كانت المعاملة مبنية على الخديعة. وحسب الفرض هنا
لا خديعة،
لا خديعة فيها. هاي خليها بذهنك. إذن هذا الفرض وهو مورد آية الرضا لا تعارضه آية البطلان. إذا كان هذا مورد آية الرضا، وقلنا بصحة الملازمة، بصحة المعاملة من دون ثبوت خيار لأنه الرضا متحقق، نقول في حالة الخديعة أيضا الرضا متحقق لعدم القول بالفصل. كل من قال بأن الرضا إذا تحقق في المعاملة، نعم، تكون المعاملة صحيحة، نعم، ولا خيار فيها، نتيجة للاستدلال بالآية، لم يفرق بين الموردين. في جميع مواردها يقول بأنه وإن كانت هناك خديعة، ولكن الرضا
حاصل
لعدم القول بالفاصل. آية بالنسبة إلى ماذا؟ آية الرضا. نأتي إلى آية البطلان. لا شك ولا ريب أنها شاملة بالاختصاص على صورة الخديعة، يعني على الصورة الأولى، ويمتهم على الخديعة بعد انكشاف
الخديعة
المغبون بأنه مخدوع. هذا موردها. تقول ماذا؟
بالبطلان.
تقول بالبطلان، تقول بثبوت الخيار.
ثبوت الخيار.
تقول بثبوت الخيار. زين، هذه الآية وإن كان موردها مختصا بحالة الخديعة وثبوت الخيار، ولكن الحالة الثانية وحالة الاحتمال أيضا تشملها الآية. لماذا؟ لعدم القول بالفصل أيضا. كل من قال بشمول آية البطلان لسورة الخديعة وهو الجهل المطلق بالقيمة قال بصورة بشمول الآية آية البطلان إلى صورة الاحتمال أيضا. إذن سوف يتحقق التعارض
بين الآيتين
ببركة ماذا؟
عدم
القول بالفاصل. وأما لولا عدم القول بالفاصل لما كان هناك
أي تعارض.
شنو فرق هذا الاستدلال عن الصورة الأولى؟ الصورة الأولى كان الاستدلال بالعموم، هنا بالاختصاص، يعني نذهب ونرى مورد الآية ما هو. في آية المراضات موردها اللي الرضا موجود هو في حالة الاحتمال، مورد البطلان هو في حالة ماذا؟ في حالة الخديعة. إذن لا تعارض بينهما. متى يحصل التعارض؟ بضميمة عدم القول بالفاصل، عندما نقول بأن آية الرضا وإن كان موردها حالة الاحتمال ولكن بعدم القول بالفاصل تكون شاملة لصورة الخديعة أيضا، فتكون صحيحة ولازمة. منا آية البطلان ماذا تقول؟ تقول بأن موردي هو حالة الخديعة، وذلك بعد تبين الانخداع.
نعم صحيح.
ولكن ولا أعارض آية التراضي، ولكن بعدم القول بالفاصل تشمل حالة الاحتمال أيضا، فيحصل التعارض فيتساقطان. نزيل أيضا الكلام نفس الكلام، نأتي نقول المرجع هو ماذا؟ أصالة اللزوم. اللزوم وهي تقديم آية المراضات. ولو أبدل بعد أن أشكل بثلاثة إشكالات على العلامة عندما استدل بآية التراضي، جاء بدليل آخر يريد أن يجعله سليما من الإشكالات، وإن كان سليما من هذه الإشكالات ولكن إشكال المعارضة
حاصل.
ولو أبدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى من ناحية سلامتها
من الإشكالات،
بناء على أن أكل المال على وجه الخدع. شوف هذه الصورة، نعم الصورة اللي تكون المعاملة مبنية على الخديعة، بمعنى أن المشتري مثلا جاهل تماما عن ماذا؟
عن القيمة الواقعية.
بناء على أن أكل المال على وجه الخادع ببيع ما يسوي درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده، أكل المال بالباطل من قبل البائع في مثالنا. نعم واضح بأنه متى يكون البطلان؟ بعد تبين الخدع، إذا قلنا بأنه ملزم بقبولها. على أي أساس البائع يأكله؟ ذلك يكون أكلا للباطل. أما مع رضاه بعد التبين بذلك يعني بالخديعة فلا يعد أكلا بالباطل. نعم هسه رضاه، تارة الرضا بماذا؟ أنه مع ما أني عندي خيار للرد لا أرده، هذا دليل على أنه رضا، فالرضا المتأخر يكون بمثابة الرضا المتقدم كما قلنا هناك. هنا يلفتنا الشيخ الأنصاري إلى إشكال ممكن أو توهم ممكن أن يأتي إلى ذهن الإنسان، يقول ومقتضى الآية وإن كان حرمة الآكل حتى قبل تبين الخادع مطلقا الأكل يكون باطلا، إلا أنه خرج بالإجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة. وكأنه يقول لماذا تركزون على بعد تبين خدعه
صحيح.
والحال أنه القول بثبوت المعاملة ولزومها يكون أكل المال بالباطل حتى قبل التبين.
صحيح.
نقول نعم قبل التبين هناك إجماع قيد هذا الإطلاق. واضح؟
واضح.
لكن المشكلة مو هذه. المشكلة مشكلة المعارضة التي يقررها بتقريرين. يقول لكن يعارض الآية آية البطلان ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك، يعني عدم كون ما يشتريه بقيمته الواقعية عن موضوع التراضي. ليش؟ لأنه إحنا جعلناه داعي، وقلنا بأن عدم وجود الداعي لا يؤثر شيئا، بل حتى الداعي ما قبلنا عندما اعترضنا على ذلك،
فيكون
التراضي حاصل حتى وإن كان ما اشتراه أضعاف ما قيمته الواقعية. إذا بالنسبة إلى هذا المورد، ما يشتريه الإنسان الذي يكون الثمن المسمى أغلى من القيمة الواقعية بأضعاف مضاعفة، آية التراضي تقول بأنه الرضا موجودة، فهي صحيحة ولازمة. ولكن آية البطلان ماذا تقول؟ تقول بالبطلان، هنا المعارضة تحصل. إذن هنا بناء على ما ذكرنا، شنو ذكرنا؟ ذكرنا بأنه عدم وجود هذا الوصف، هذا الوصف ليس عنوانا حتى عدم ثبوته، وإنما هو داعي ما ذكرنا هذا، بل أنكرنا حتى الداعوية له. زين. فمع التكافؤ، زين، آية البطلان تقول بأنه باطل، آية التراضي تقول ماذا؟ بعدها أنت تكون تكمل هذا الإشارة إلى هذا التعارض. زين، كلاهما آيتان، ماذا نفعل؟ يتساقطان. نقول بأنه القاعدة في العقود ما هو الأصل الأولي؟ هي اللزوم، فنقدم آية المراضات. فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم، إلا أن يقال شوف إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج اللي عندنا، وأكو بعض النسخ يخرج. إن التراضي مع الجهل لقائل أن يقول أنتم عندما قلتم بأنه آية التراضي تشمل هذا المورد، المورد الذي اشترى به المشتري ما قيمته بـ10 اشتراه بـ100، يكون تراضيا. فإذا كان يعني تكون المعاملة مبنية على التراضي لأنه الداعي غير موجود فيها فقط. فإذا كانت مشمولة لآية التراضي، آية البطلان لا تشملها.
صحيح.
لأنه لم يكن أكلا للمال بالباطل. هسه هذا المعترض ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه يمكن أن تكون الآية آية التراضي شاملة للمورد، المراضات موجودة، ولكن مع ذلك يكون الأكل أكلا للمال بالباطل. ليش؟ لأنه إحنا جاي نتكلم عن حالة جهل المشتري. المشتري إنما رضي لماذا؟ لجهله بالقيمة الواقعية. وإلا لو كان عالما أو محتملا مثلا لما قلنا بوجود الرضا، لأنه لم يكن راضيا. فإذا لا منافاة بين أن تكون المراضاة موجودة ولكن مع ذلك مشمولة لآية البطلان، إلا أن تكون تجارة إلا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ لأنه الرضاية تارة تكون رضاية عن علم، نعم تكون منافية للأكل بالبطلان، وتارة الرضا يكون رضا نتيجة للجهل وعدم العلم، بحيث لو التفت لما رضي. ولكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه إحنا المناط هو الوضع الفعلي، مو أنه لو تقديرا أنه لو علم لكذا، وإلا لكان كل إنسان عندما يشتري بيتا مثلا الآن يشتريه بـ10، بعد فترة يكون بـ5، يجب علينا أن نقول بأنه لم يكن راضيا. ليش؟ لأنه لو كان يعلم بأنه تنزل قيمته لما رضي.
صحيح.
هذا فيما إذا كان. إذن العبارة هذه تكون إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال. جهل بالحال منه؟ من قبل المشتري. لا يخرج عن كون أكل الغابل للمال لمال المغبول الجاهل أكلا بالباطل. يمكن أن يكون التراضي موجود بالنسبة إلى هذا الجاهل، ولكن أكلا بالباطل. هذا فد نسخة. النسخة الثانية إن التراضي، إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابل لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل. يعني وكأنه يريد يقدمون، ما يقول غير، يقول مع التكافؤ يتساقطان. يقول لا، أصلا آية التراضي هي التي تكون حاكمة على ذلك. فإذا قلنا يخرج، تكون الحكومة لمن؟ لآية التراضي. وأما إذا قلنا لا يخرج، فتكون الحكومة لآية البطلان. ويمكن أن يقال إن آية التراضي، هذا التقرير الثاني للمعارضة، ويمكن أن يقال إن آية التراضي يشمل غير صورة الخادعة. واضح بعد؟ كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته. هذا التشبيه لغير صورة الخادع. قلنا بأنه ما يشتريه الإنسان بأغلى من ثمنه يتصور على صورتين. زين. فيدل على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارض. واضح؟ لأنها آية البطلان لا تشمل هذه الصورة. فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفاصل. في الباقي يعني وين؟ يعني في حالة الخديعة. فتتعارض مع آية النهي اللي هي آية البطلان المختصة بصورة الخادع. واضح بأنه، لأنه بعد تبين خدعه لو قلنا بلزوم المعاملة لكان أكلا للمال بالباطل، الشاملة غيرها بعدم القول بالفاصل. فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل وتكافؤهما على أصالة اللزوم. إذن المعاملة تكون هكذا، أنه لولا القول بالفصل ما حصلت المعارضة، ولكن عندما قلنا بعدم الفصل حصلت المعارضة بين الآيتين. إذن الآية الثالثة وهي آية البطلان أيضا لا تصلح لكي تكون دليلا لخيار الغاب. اللهم صل على سيدنا محمد.